بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع أن ما تحمله بعض الفضائيات وبعض القنوات الإعلامية من حملات ظالمة في الواقع على مثل هذه الأطروحات ومثل هذه الأسس ومثل هذه القواعد الإسلامية، خصوصا قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، في الواقع أن مسألة الإمام المهدي عليه السلام هي مسألة متواترة عند المسلمين جميعا، ولكن خشيتنا نحن على الأخوة المشاهدين الذين قد يتابعون بعض الفضائيات البائسة التي تحاول أن تستقطب أكثر عدد من الجمهور لمشاهدتها، هي تعيش على الحقيقة محاولة تكذيب الآخر ومحاولة إثارة الشبهات ومحاولة التمويه. ذكرنا نحن في حلقات سابقة أن ما ورد في عن الإمام المهدي عجل الله فرجه أو في قضية الإمام المهدي ورد في الواقع في كثير من الصحاح الستة، وأستطيع أن أقول الصحاح التسعة على بعض المباني، مباني إخواننا أهل السنة أنها تسعة أو ستة. نقول أننا ذكرنا الترمذي وخصصنا البخاري وخصصنا صحيح مسلم وأمثال ذلك، وادعوا علينا أن هذه غير موجودة، هذه غير موجودة في كتب الترمذي، وأن قضية الإمام المهدي عليه السلام غير موجودة في كتب البخاري، في صحاح البخاري وصحيح مسلم. نحن نحاول بإذن الله تعالى في كل حلقة إن شاء الله، إلا الحلقة القادمة، الحلقة القادمة خصصناها لإثارة جديدة إن شاء الله تعالى، وهي إشكالية زواج الإمام المهدي عليه السلام، حتى أنبه للحلقة القادمة. هذه حتى تغطي على كل الحلقة،
وربما ستليها حلقات أخرى
إن شاء الله تعالى كما أوعدنا الأخوة المشاهدين. لكن سنذكر في كل حلقة وفي بداية كل حلقة كتاب من كتب أخواننا أهل السنة التي تقول وتعترف بقضية الإمام المهدي عليه السلام، وبين يدي الآن كما أثارت هذه القنوات صحيح الترمذي. لاحظوا هذا صحيح الترمذي، سأعرضه على الأخوة المشاهدين، صحيح الترمذي، وهو حقيقة شرح لصحيح الترمذي، وهي عارضة الأحوذي بصحيح الترمذي للإمام الحافظ ابن العربي المالكي، يعني الشرح، لأن الشرح أنا أتيت بالشرح ليكون شاهدا على ما نقول، يعني المتن والشرح. وهذا الكتاب أيضا هو طبع دار إحياء التراث الإسلامي بيروت لبنان، طبعة جديدة ملونة ومرقمة على الكتاب، تيسير المنفعة وموافقتي للمعجم، تيسيرا للمنفعة الحقيقية، خطأ حقيقي، تيسيرا للمنفعة وموافقة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، إعداد الشيخ هشام سمير البخاري، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. هذا الكتاب أمامكم، سأتصفحه وأقرأ لكم ما جاء في المهدي، باب ما جاء في المهدي. الأخ المخرج أعتقد هو يراقب معي ما أنا أشير إليه، باب ما جاء في المهدي. حدثنا عبيد، لا أريد أن أذكر السند حتى أختصر على الأخوة، عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب، حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. حديث آخر يقول هذا الحديث صحيح عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. وأيضا حدثنا عبد الجبار نفس الحديث عن أبي هريرة قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي ويتوقف، يعني معطوف على ما قبله من الحديث، حتى يلي رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. أيضا هذا الحديث أيضا باب حدثنا أيضا فلان إلى أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك، يعني الراوي الشاك، زيد الشاك. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحيي أو فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. هذه طبعا الأحاديث المختصرة في حديث.
نعم.
الآن الشارح. الشارح هو ابن العربي، نعم، الحافظ ابن العربي المالكي، يقول هناك فوائد في هذا الحديث حتى يشرحها. يقول الفائدة الأولى،
يعني سمع السيد،
نعم،
يقر المصدر
واضح
بالصورة الصحيحة.
الفائدة الأولى يشرح أنها الشريعة باقية وإلى آخره، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، وهذا فخر للعرب حقيقة. نعم. أن يكون أن النبي صلى الله عليه وآله يصرح بأنه من أهل بيتي.
نعم.
يملكهم، يملك أمرهم. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وذكر أبو هريرة لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. يقول هذان حديثان حسنان صحيحان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أم سلمة، تقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة.
نعم.
لاحظوا التخصيص. نعم. أيضا هنا المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله المهدي مني.
نعم.
أجل الجبهة أقنى الأنف.
نعم.
الآن يوصف.
نعم.
نسبه.
نعم.
ثم أخذ يوصف بصفاته. وعن أم سلمة في قصة المهدي قال ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام بجرامه إلى الأرض، يعني يثبت نفسه، فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون أو يصلي عليه المسلمون، وقد روى البزاز إلى آخره. وهذه أحاديث كثيرة. والابن المالك أيضا، يعني ابن العربي، يشرح شروحات طويلة، وأيضا ما جاء في نزول عيسى عليه السلام، ما جاء في الدجال.
نعم.
كما عندنا عندهم لا يختلفون.
نعم.
في شيء أبدا أبدا.
نعم.
وقلنا أن الأمر إذا كان مسألة الإثبات علامة الدجال أيضا وإلى آخره. أنا أتمنى من الأخوة الأعزاء المشاهدين من السنة والشيعة أن يلاحظوا هذا الكتاب صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المسمى بعارضة الأحوذي، حتى تعم الفائدة وحتى تندحر مثل هذه الفضائيات البائسة المسكينة حقيقة، التي لا تعيش إلا على فتات الفتنة وعلى فتات إثارة القضية العلمية وتهميشها وإقصائها وإقصاء حديث النبي صلى الله عليه وآله. نسأل الله تعالى لهم العافية والهداية إن شاء الله تعالى.
نعم إن شاء الله.
نعم.
إذن يا سمح سيد، وبعد أن توضح لنا، وربما الذي تابعنا نحن الآن في سنة ثانية من البرنامج، قد فصلنا في كثير من الأبحاث، فصلنا في المهدي، في الأمم السابقة، في الديانات، في ثقافات الشعوب، في إلى آخره، وذكرنا المصادر، ذكرنا الدليل القرآني، ذكرنا أحاديث التي جاءت عن أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، الأحاديث التي ربما ذكرنا هذا قسم منها وقسم كثير ذكرناه، ولكن كما تفضلتم أن الآخر ربما يعيش على يعني الكثير من
على التهميش،
على التهميش وإلى آخره، ولكننا أصحاب الدليل الحمد لله. سمح سيد، نرجع إلى بحثنا الذي ابتدأنا عنده في حلقاتنا السابقة، ألا وهو دعوة السفارة الكاذبة، وقد يعني وقفنا عند كثير من المباحث. الغيبة الصغرى قد شابها الكثير من الدعاوى الكاذبة ودعوة السفارة الكاذبة. بودنا اليوم أن نتوقف عند شخصيات هؤلاء المدعين بشكل من التفصيل. سمح السيد، هل لنا بوقفة عند يعني مدعي السفارة محمد ابن نصير بشكل يعني مفصل؟
ذكرنا فيما سبق عن أبو محمد الشريعي أو محمد الشريعي أو محمد السريعي، كما في النسخ تختلف في ذلك، هو أحد المدعين في أيام الإمام الهادي عليه السلام، في أيام الإمام العسكر عليه السلام رد هذا المدعي ولم يكن هناك اهتمام أو ليس له تأثير على القاعدة الشعبية. لكن ما تعلق بمحمد بن نصير حقيقة، هذا الرجل أثر على كثير من يعني على بعض من كان بقربه وألقى بعض الشبهات وبعض التمويهات، لذلك نجد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف تصدى لمثل هذه الدعاوى الكاذبة، وقدم كثير من النصائح وقدم كثير من التوقيعات لصد مثل هذه الدعاوى، وقلنا أنها هي قضية تأسيسية، يعني أراد الإمام الحجة عبد الله الرجل الشريف في هذه التوقيعات أن يؤسس لحركة التصدي، لحركة التكريم، لحركة الوقوف بحزم وبشجاعة وبصلابة لقضية الدعاوى الكاذبة. ولذلك ألقى بيده الشريفة يعني بعض التوقيعات التي أوصلها إلى السفراء، وهذه حقيقة شديدة اللهجة كانت يعني. لاحظوا سأقرأ لكم بعض ما ورد في بعض يعني التوقيعات.
وسعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
نعم. كتب الإمام طبعا كتب الإمام عليه السلام العفو، هذا من الإمام العسكري عليه السلام. الآن من الإمام العسكري عليه السلام كتب كتابا فيه يعني يذكر فيه أبو محمد بن نصير ويذكر فيه ابن باب القمي وآخرين.
نعم.
قال في يعني في بعض التوقيع: أبرأ إلى الله من الفهري اللي هو محمد بن نصير من الفهري والحسد بن محمد بن باب القمي، أبرأ يبرأ إلى الله تعالى من هؤلاء المدعين، فبرأ منهما. الكلام للمخاطب وهو السفير الذي سيخاطب بدوره القواعد يعني المكلفين، فابرأ منهما فإني محذرك وجميع موالية وأني ألعنهما عليهما لعنة الله مستأكلين أو مستأكلين يأكلان بنا الناس فتانين مؤذيين آذاهما الله أرسلهما في اللعنة وأركسهما في الفتنة ركسة، إلى آخر توقيعه الشريف يعني الإمام العسكري عليه السلام. طبعا هذا خطورة أنه كان يدعي النبوة وأن الإمام الهادي عليه السلام كان هو الإله
الربوبية وهو يدعي النبوية. نعم.
إذا نجد شديد اللهجة الإمام العسكري عليه السلام يتصدى لمثل هذه الحقيقة أنه هذا الرجل كان منحرفا يعني منحرفا ليس فقط في القضية الفكرية إنما حتى منحرف في القضية الأخلاقية.
نعم.
يعني هم كانوا يتحدثون عن انحرافاته الأخلاقية وما صاحب ذلك من إثارة فتن وإثارة زوابع من الشبهات، وهذه يعني حقيقة تكون يعني بعداد القضايا والانحرافات الأخلاقية، يعني هي تكون دائما موازية
للانحراف
الفكري.
نعم.
مع انحراف أخلاقي، انحراف
نعم.
فكري مع انحراف أخلاقي يوازي.
نعم.
يعني لا يتخلف عنه. ولذلك نجد أن محمد بن نصير كان مؤذيا حقيقة، لذلك يقول يستأكلان بين الناس، يدعيان يأكلان من أموال الأئمة عليهم السلام بدعواهما السفارة، بدعواهما القرب إلى الإمام عليه السلام.
نعم.
لذلك نجد أن هذا التوقيع بالتغليظ في اللعن وفي الاستنكار وفي البراءة إلى الله تعالى، ويوصي أن يتبرأوا كل القواعد، كل الأتباع، كل شيعة الإمام عليه السلام أن يتبرأوا من هذين المؤذيين ابن باب القمي ومحمد بن نصير الفهري.
نعم. ولكن يا سمح سيد بيودي أن يعني أتوقف هنا عند دعوة محمد بن نصير في التناسخ وفي ادعائه الربوبية الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى أنه النبي، ولذلك لعنه الإمام عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يطرح سؤال سمع السيد: ألا وهو كيف وصل هذا المدعي إلى ما وصل إليه؟ ألم يكن للسلطة دور فاعل ويد كبيرة في وصول هؤلاء المدعين؟
بالتأكيد نحن لا نبرئ السلطة. السلطة متهمة، السلطة تحاول أن تدفع باتجاه المدعيات الكاذبة وباتجاه الشبهات.
نعم.
بل تشجع هذا الخط، بل تعطي حتى تعطي مالا، تعطي مقاما معينا لمثل هذه هؤلاء المدعين، لأنهم يعلمون أو تعلم السلطة أن قضية الإمام المهدي عليه السلام لا يمكن التصدي إليها لا بسلاح ولا بمطاردات أمنية ولا بمراقبة ولا إلى آخره، إنما أشد شيء على الفكرة، أي فكرة إصلاحية، أي فكرة إصلاحية أشد عليها هي الفكرة المعارضة والمضادة لها. يعني هذه الفكرة المضادة حينما تضادها وتعارضها وتناقضها تحاول أن تقلل من أهمية ومن شأن الفكرة الأساس أو الفكرة الأم. لذلك نجد أن السلطة ركزت على مثل هذه التناقضات، يعني إثارة هذه التناقضات لمحاولة صد مثل هذه الحركة. حركة هي متجهة، متجهة شاء أم أبو شاء الله تعالى أن تتجه مثل هذه يعني الرسالة ومثل هذه الأطروحة وتتجه بالمسار الصحيح. لكن المنغصات والمعرقلات، وهي ليست تحبط مثل هذه، ليس من شأنها أن تحبط مثل هذه الرسالة الإلهية، إنما هي من المنغصات، من المؤذيات حقيقة، أن تثار مثل هذه الشبهات وأن يتصدى مثل هؤلاء أصحاب يعني الهوس في إثارة مثل هذه المدعيات حتى يصدقهم بعض البسطاء، بعض الجهلاء، بعض الذين لا يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل، لذلك هم يسيطرون على مثل يعني هذه المشاعر وهذه الهواجس. ولذلك نجد أن مثل هذا يعني محمد بن نصير وأمثال محمد بن نصير هم استغلوا قربهم يعني في يوم من الأيام قربهم إلى الإمام عليه السلام. كان الإمام يكلف مثل محمد بن نصير مثلا إذا ثبت أنه كان من وكلائه، وقلنا أن الوكيل يكلف لمرة واحدة أحيانا،
نعم،
يعني يكلف في قضية معينة، مرة يكلف الوكيل في قضايا معينة متعددة، مرة يكلف الوكيل إلى آخر وفاته وحياته لأنه كان يعني من ثقاته،
نعم،
لكن يكلف لمصلحة ما،
نعم،
ممكن أن يكون الوكيل غير وثقة،
نعم،
يعني ممكن أن يكون الوكيل يعني الإمام عليه السلام يعتمد على بعض الأشخاص لمصلحة ما، لا يعني أنه قد وثقه تماما،
نعم،
يعني لا لم يعطيه الثقل الكبرى أو المنقطعة في مجال عمله، إنما كلفه في قضية واحدة، وهذه القضية لا تثبت أي أن يكون ثقة ثقة،
نعم،
إنما هو في مرحلة من المراحل قضى حاجة كانت على يده أن تقضى، والإمام عليه السلام كلفه لمصلحة من المصالح. لذلك نجد أن محمد النصير وأمثال محمد بن نصير وابن باب القمي هو منحرف،
نعم،
من المنحرفين في أيام الإمام رضا عليه السلام. في أيام الإمام الرضا كان يدعي الواقفية، هو من رؤوس الواقفية، أثار قسمة،
نعم،
الواقفية، هذا حقيقة كان يؤذي الأئمة عليه السلام حتى وصل الدور إلى الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام. لذلك يعني حاول هذا ابن باب القمي أن يخترق، يعني هو لم تنفع الواقفية فيه ولم تنفع هذه الدعاوى، دعاوى الوقوف على الإمام الكاظم عليه السلام.
صدر أنه كان يعني كثير يعني التشكيك بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام،
نعم،
أن ليس له ذرية، ولذلك،
نعم،
كانت هناك حركات. إذا سمح سيدي يعني يتضح من خلال كلامكم أن السلطة كان لها اليد الطولة في يعني ترويج مثل هذه الدعاوى الكاذبة والتي سميت ربما من نميرية في زمن المقتدر العباسي كما تذكر الروايات، وفي زمن السفير الثالث الحسين ابن روح. سمح سيد يعني نرى من خلال هذه المصادر ومن خلال هذه المدعيات إذن أن هناك يعني كثير لنقول من اللبس الذي يعيشه هؤلاء، يراد أن يعيش هؤلاء، يراد أن يعيش الآخر حالة من اللبس بكثير من المفاهيم. الإمام عليه الصلاة والسلام ربما رد على هؤلاء. لو أردنا أن نتوقف عند يعني مدع آخر ألا وهو أحمد ابن هلال، هل لنا بوقف عند هذا المدعي أيضا؟
حقيقة يعني لعله أخطر أو من المدعين الخطرين هو محمد أحمد بن هلال، أو محمد بن هلال، أحمد بن هلال،
أحمد بن هلال،
هذا الحقيقة يعني رجل يؤسف أن يكون مثل هذا النموذج أن ينحرف في آخر أيامه. قلنا وأشرنا من قبل أن هذا أحمد بن هلال حقيقة كان يذهب إلى الحج ماشيا 54 مرة، يعني 54 مرة حجة و20 مرة ماشيا إلى الحج، لاحظوا. وكان له كتاب يوم وليلة في أعمال الأعمال والأدعية، وكان له كتب معينة، وكان يعني يظهر بمظهر المتقي المؤمن إلى آخره. لذلك تعبير الإمام عليه السلام في توقيعه هذا شيء مهم يعني يجب أن نقف عنده. احذروا الصوفي المتصنع،
الله،
احذروا الصوفي المتصنع. يعني يريد أن يقول لهم الإمام عليه السلام أن كثير من هؤلاء الذين ينفذون إليكم عن طريق التسويلات الشيطانية هم متصنعون. حينما سافر إلى الحج 54 مرة لم تنفعه، وكان يكتم في نفسه هذه الحالة، هذا التحايل، هذا التمرد على الحقيقة وعلى أهل البيت عليهم السلام، ولذلك كان يتصنع ويتكلف التدين ويتكلف الإيمان، ولذلك أثار يعني استغراب كثير من القواعد. يعني المشكلة أن القاسم بن العلاء هذا كان يعني حقيقة قد احتار كيف يدخل هذا التوقيع، وأن القاعدة لا تصدق أن أحمد بن هلال وصل إلى حد الانحراف واللعن، احذروا الصوفي المتصنع. راجعته القواعد، قالوا يا قاسم بن العلاء لعلك مشتبه، هذا غير هذه أيضا خلل، هذا خلل.
نعم
هذا خلل. أن القواعد لا يمكن بعض الأحيان للأسف الشديد تسيطر عليها قداسة واهية، قداسة غير صحيحة، قداسة شخص معين تسيطر عليها بحيث يحجب الحق عنها.
نعم.
يعني هؤلاء كانوا يصدقون بأحمد ابن هلال ولا يصدقون بدعوى بتوقيعات الإمام.
الإمام عليه الصلاة والسلام
يقول لعلك مشتبه أيها القاسم بن العلاء، راجع الإمام مرة أخرى، راجع السفير حتى يراجع الإمام، لعله هناك اشتباه، لعله هناك خطأ. لاحظوا يعني كانوا يشككون أنه كيف يصل أحمد بن هلال إلى هذا المستوى المتدني من اللعن والبراءة إلى آخره. ولذلك يكتب الإمام عليه السلام كتابا يؤكد فيه لعنه لهذا المتصنع. طبعا هو صوفي، هو سلوكيته صوفية.
سمح سيد دخلنا كنا ابتداء. سمح سيد لدي اتصال يعني أتانا من البريد الإلكتروني قبل أسبوعين، صراحة في الأسبوع الذي لم أكن فيه. لقد عرضت قناتكم الموقرة برنامج مهدي وعبد الله، واستضاف السيد محمد علي حلو، وكان بيودي طرح سؤال على سماحة السيد، ولكن للأسف الشديد لم أفلح بذلك، لذلك سأطرح السؤال عبر البريد. السؤال: كلنا يعرف فضل الإمام على الأمة في غيبته الصغرى، حيث يتصل مع الرعية والأمة عن طريق السفراء الأربعة، وكذلك حدثتنا الأحاديث النبوية وحديث الأئمة في عن زمن الغيبة الكبرى، والأحاديث كثيرة. أما فضل الإمام على الأمة في زمن غيبته الكبرى فهناك حديث كفضل الشمس على الأرض، ولكن فضل الشمس على الأرض ملموس، أما فضل الإمام على الأمة غير ذلك كما يقول، فهل لكم أن تخبرونا عن أفضال الإمام علينا في زمن غيبته عجل الله تعالى فرجه؟
طبعا شكرا للأخ السائل.
السائل هو السيد هشام الحلو،
حياه الله.
نعم.
في الحقيقة أن تشبيه الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، ومن قبل تشبيه النبي صلى الله عليه وآله لفضل الإمام الحجة ووجوده عليه السلام كفضل الشمس إذا جل لها السحاب، يعني غيبته يشبهها بهذا التشبيه. طبعا هو تشبيه كفضل وليس فضل، فرق بين أنه حقيقة أو تشبيها. الشمس هو واضحة، يعني الأخ السائد يقول أنه فضل الشمس نعرفه، هو أنا أعتقد أنه لا يعرف إلا جزء منه، حتى هذا الشمس لا يعرف إلا جزءا منها. يعني أفضال الشمس وفوائد الشمس لا تعرف لحد الآن كلها، يعني لا يمكن أن يدعي أحد أن كل ما خلق الله تعالى أننا قد توصلنا في عقولنا هذه القاصرة إلى أن الشمس والكواكب وكذا وفوائدها كذا وكذا، هذا لا يمكن حصره.
إنما الفضل الظاهر،
إنما الفضل الظاهر والعلم عند الله تعالى أن لها، يعني كل ما خلق الله تعالى لا يمكن أن تصل عقولنا إليه. فكيف بإمام مستتر غائب مكتم، حركته غائبة، حركته مكتمة، حركته بعيدة عنا، كيف نستطيع أن نعرف كيف يشتغل الإمام عليه السلام وكيف يعمل؟ الإمام عليه السلام حينما يعني تفسره الأحاديث أن وجود الإمام لو لم يكن يعني الحجة لساخت الأرض بأهلها، هذا وحده كاف. يعني ساخت الأرض يعني ماجت الأرض بأهلها، وهذا الموجان أو هذا التحرك، تحرك الأرض أو حركة الأرض أو عدم استقرار الأرض، هو استقرار مادي واستقرار معنوي.
نعم.
يعني هناك تأثير من قبل الإمام عليه السلام أو من قبل الحجة على الأرض تأثيرا كونيا أو تكوينيا. يعني الله سبحانه وتعالى جعل كما جعل الجبال الرواسي تثبت الأرض، الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف له أو أي إمام له إمكانية وجود استقرار الأرض ماديا يعني تكوينيا، وجوده هكذا يقتضي هكذا. وأما بالنسبة يعني إلى الفضل المعنوي، الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف يعمل ليل ونهار بمنظومات لا يمكن فهمها ولا يمكن تفسيرها، لا يمكن فهمها. الإمام عجل الله فرجه الشريف يسخر كثير من الناس بحيث أنهم قد لا يشعرون، يعني أنا أقول قد لا يشعرون أن كثير من الناس يعملون، لكن كل هذه هذا ما يعملوه هؤلاء الناس يعني أصحاب الحرف، أصحاب المهن المعينين، أصحاب يعني النفوذ الآخرين، كلهم حينما أو بعضهم يعملون يجري ذلك في مصلحة حركة الإمام وبرنامج الإمام وخطة الإمام. يعني الآن أنا أقول هل بإمكان الأخ السائل أن يقول ما هو فضل الوزير الفلاني كيف يعمل وكيف يتحرك؟ يعني لا يمكن أن يحدد مثل ذلك، ولا يحدد أي شخص أن نقول ما هي حركة فلان وما هي وما برنامج فلان وما هي خطة فلان. فكيف ببرنامج يعني إلهي، برنامج مستقر، برنامج غائب عنا، برنامج غائب عن تصوراتنا، الإمام يعمل ليل ونهار يسخر كثير من الناس، يسخر كثير من ذوي النفوذ من أجل تنفيذ برنامجه الإلهي. وهذا مختصر، وسن يعني نتحدث عن ذلك إن شاء الله في نهاية الغيبة الكبرى وفوائد الإمام عليه السلام.
نعم، الولاية التكوينية بالنسبة للإمام
إن شاء الله
الشافعية وما إلى ذلك. أبو ميثم من البصرة بالنسبة
إذا تسمح لي يريد أن يعني نجيب على سؤال الأخ الذي اتهمنا أنه لم نجيب على سؤاله، الأخ أبو حسين من
محل.
إذا ممكن
الأخ يعني سواء سيدي يعني عندنا احنا كثير حتى من الحلقات يعني
حتى نحافظ على
نعم يعني هذا ربما كان السؤال مكرر بالنسبة لي إلى حسين من بابل وقد قطعنا عليه، وأنا فهمت قصده بشكل كامل. قد سأل عن الوصية وقال أن هناك وصية في ليلة وفاة الإمام عجل الله تعالى فرجه،
وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى، وقلنا أنه أوصى للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أنا أقول أن الأخ هو يقصد ما وراء ذلك. حتى يعني لا أتعب الأخ كثيرا ولا أتعب من يثار يعني من هو على رأي الأخ أو على هواجس الأخ العزيز، أقول أن هذه الوصية التي وردت أن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه أنت وصي، حتى ألخص، أنت وصي وإذا مت تعطي الإمام الأمر إلى يكون الأمر أو يلي الأمر من بعدك الحسن، فإذا مات من بعده الحسين، فإذا مات من بعده علي بن الحسين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد الجواد، ثم علي الهادي، ثم الحسن العسكري عليه السلام، ثم المهدي. يعني أنا ألخص، أنا لا أريد أن لا أريد أن أقرأ
الوصية
كله، لكن أشير ثم هذه النقطة المهمة التي قد يتساءل عنها الأخ. يقول الحديث ثم يسلمها إلى ولده من بعده الذي له ثلاث أسماء، ثلاثة أسماء، أحمد أو محمد أو لا أعرف بعد الاسم الثالث.
نعم، أحمد ومحمد، عبد الله،
عبد الله ومحمد وأحمد،
اسم أبي، اسمه كاسم أبي واسمه كاسمي واسم أبي. نعم. ثم أحمد وثم المهدي.
نعم، جيد.
هذا هو الملخص.
جيد جدا.
نعم،
أنا أقول أن هذا الحديث هو يعني يتناسب مع حديث ما أثاره أهل السنة، بعض أهل السنة.
نعم.
يعني مع احترام شديد لأهل السنة الموضوعيين.
نعم.
الذين يحترمون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ويتحدثون بشجاعة.
نعم.
أنا أقول كل شجاعة يحتاجها الإنسان في دنيا تعامله مع الله تعالى وتعامله مع الواقع ومع الموضوع.
نعم.
أنا أقول أن هذا الموضوع زائدة حينما أزاد في الحديث وهو في أيام العباسيين محمد بن يعني ابن عبد الله يعني ابن أبي جعفر المنصور اسمه اسمي واسمه أبيه اسمه أبي.
نعم.
كل الفرق الإسلامية وكل العلماء يتفقون على أن هذا الحديث مكذوب.
نعم.
وضعه زائدة ومعروف عن زائدة يزيد في الحديث على اسمي.
نعم.
يعني سمح السيد يعني بودي أن أقاطعك وعذرا للمقاطعة لأنه لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت ولدينا أسئلة. يعني أنا بودي أن أقول إلى الأخ العزيز أننا سوف نخصص حلقة خاصة ربما تكون الحلقة الآتية إن شاء الله
له إن شاء الله.
نعم حول هذا الموضوع بالذات
إن شاء الله
تعالى. نعم وربما في حلقات لاحقة. نعم وأعتذر من الكم الهائل من الاتصالات التي تردنا والتي يعني لم نستقبلها لأنه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت. عذرا شديدا لأخوتي المشاهدين. أسمح السيد الأخ أبو ميثم من البصرة بالنسبة لعور الدجال هل هو رجل هل هو حركة أم ماذا؟ يعني لم يتبقى لدينا الكثير. نعم
صحيح للأسف الشديد وأنا آسف يعني للأخوة المشاهدين أن الوقت هكذا محدود. الأعور الدجال طبعا في بعض طروحات السادة المحققين أن الأعور الدجال هو هوية ليس هو شخص إنما هو حركة أو صفة بمعنى أنه يثير بعض الشبهات ويثير بعض كذا وبعض الفتن وبعض إلى آخره. فكل مجموع هذه الشبهات ومجموع هذه الفتن وإلى آخره هي ما يطلق عليها بالأعور الدجال. لكن نحن عندنا وحتى عند علماء السنة يعني يعتقدون بل يؤكدون في أحاديث صحيحة كما أشرنا في صحيح الترمذي وأمثال أيضا في عند علمائنا رضوان الله عليهم يذكرون هذا الحديث أن الأعور الدجال رجل وأنه سيظهر بعد ذلك في آخر الزمان. يعني في آخر الزمان يحصلون قبيل ظهور الإمام عجل الله الشريف أو معه متزامنا ليبطل قضية الإمام عليه.
نعم سمع سيد. بالنسبة لي السؤال الآخر في دعاء الأحد اللهم أخرجني من قبري مؤتزرا كفاني.
نعم.
نعم
وردت الروايات على أن يعني من لطف الله تعالى بالمؤمن المنتظر إذا بقي فهو يعني يخرج مع الإمام عليه السلام إذا أدرك الإمام يخرج مع الإمام وإذا مات ويأتي الإمام عليه السلام فيقف على قبره ويقول يا فلان أو بعض من يرسله الإمام عليه السلام يا فلان ظهر إمامك ظهر من تنتظره. فإذا يخير بين البقاء في هذه الجنة وفي هذه السعادة وبين الخروج مع الإمام عليه السلام تقول رواة أكثرهم يخرجون مع الإمام عليه السلام ينصرونه ويرون قلعته الرشيدة إن شاء الله.
صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة للأخ أبو علي من بابل إذا كان خروج المهدي يحمل سيفا ويقتل به الكافرين هل هو سيف حقيقي أم أنه إشارة أم
طبعا هذه يعني هو القتل بمعنى القوة يعني استخدم الإمام عليه السلام القوة وقلنا أنه ما هي مبررات القوة عند الإمام
السيف يدل على القوة
أي حركة إصلاحية لا تحتاج إلى حوار من جهة يعني جانب سلمي وجانب يعني قتال وجانب انتقامي وهذا الجانب الانتقامي هو المعارضة التي تحدثها هذه التيارات التي لا تنسجم حركتها مع حركة الإمام عليه الصلاة
عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للأخ أبو عبد الله من البصرة إمام الحجة علامات لكن النبي عيسى من نزوله إلى لقائه فترة 6 أشهر ربما لم يعني يؤطر بكثير من العلامات كيف هو حال النصارى وما هي حال العلامات بالنسبة إلى النصارى؟
طبعا النصارى لا أريد أن يعني أستطرد في هذا الحديث لكن أقول أن عيسى عليه السلام سيصب اهتمامه على النصارى يقنعهم ويقرأ لهم الإنجيل الحقيقي ويقتنعون كلهم يعني أن عندنا روايات أنهم كلهم يقتنعون ويسلمون أمرهم إلى عيسى عليه السلام.
حتى إلى يعني لا يدركنا الوقت أحمد من النجف هناك كتاب ظهور إمام المهدي للبلوشي 2005 ما هو رأيكم؟
في الحقيقة هذا توقيت.
توقيت.
نعم. هذا
يعني
توقيت.
يعني سمحت.
نعم.
هناك كتاب عجائب الأسرار نذكر إن إذا جف بحر الناي يخرج كذا ميم حاء إلى آخره ثم يقول محمد بن الحسن. يعني هل نستطيع تحديد الإمام أو التعبير عن الإمام بهذا المصطلح أو بهذا الاسم بصراحة؟
الكلام في صراحة نعم. في ذكر الاسم لا مانع.
لا إشكال فيه.
لا إشكال فيه.
نعم.
نعم.
إذا ظهر الإمام بدون أي أن تسبق علامات كالصيحة فهل يدل على أنه إمام؟
إذا لم تظهر العلامات.
نعم.
لا هذه محتومة.
هذه محتومة.
من الحتميات.
يعني ربما هناك علامات 15 علامة.
نعم نعم.
يحصل فيها البداء. أما هناك 5 علامات.
وأكدها الإمام عليه الصلاة أكدوها على أنها هذه حتميات لا يمكن أن تتخلف. نعم. نعم. هناك رواية عندنا عن الإمام الجواد عليه السلام أنه في بعض العلامات هذه المحتومة هل يكون هناك بداء يعني تخلف؟ قال حتى في هذا يكون بداء. أنا أفهم البداء في الجزئيات وليس فيها هي أصل.
وربما أكد السائل هل أن الإمام
بالإمام يكون بداء؟ قال لا من وعد الله تعالى وأن الله تعالى لا يخلف وعده.
نعم. إذن هناك كتاب أيضا عجائب الأسرار كما ذكرنا، والأخ أبو محمد من السماوة أدعو دعوة الكيسانية محمد بن حينفية يذكر أنه غاب في رضوى، وعندما نقرأ في الأحاديث في كثير من يعني الأدعية ورد اسم رضوى، فهل أن الإمام عليه الصلاة والسلام يستدل على أنه في رضوى؟
طبعا باعتبار أن الكيسانية أول من أثارت قضية الغيبة، يعني في أول من أثارت قضية الغيبة، وهذه شبهة أن الإمام عليه السلام يعني أن محمد بن حنفية غاب في رضوى. مفهوم الغيبة عند الكيسانية واضح أنه يغيب، إمام يغيب، لكن من هو يشخص؟ فقالوا في رضوى، ورضوى جبل في المدينة المنورة كما تعلمون أن محمد بن الحنفية لم يمت إنما غاب في رضوى، وسيظهر بعد ذلك يملأ الأرض قصة المعادلة. هذا دعوة من يقول بذلك، هل هم الكيسانية أو لا؟ هذا في يعني في التحقيق التاريخي يعني لا يمكن إثبات أن الكيسانية قالوا بذلك، لكن أقول أن بعضهم اعتقدوا بأن محمد بن حنفية لم يمت إنما غاب في رضوى. في الحديث الشريف في دعاء الندبة، في دعاء الندبة هو حالة تنزل. لو فرضنا يعني على ما يعتقده الكيسانية من أن إمامهم غاب في رضوى، أو من يقول في غير ذلك أبي رضوى أم في غيرها، المهم أنه في الغيبة، هل أنت في رضوى أو في غير رضوى؟
نعم. يعني هو
لم يكن إقرار لفكرة محمد بن حنفية بقدر ما هو إقرار لقضية الغيبة.
نعم. يعني هو بالتحديد ما هي علامة الإمام أو علاقة الإمام برضوى؟
قلنا أن إثارة يعني كانت إثارة من قبل الكيسانية، قالوا أن الإمام غاب في رضوى. أي إمام؟ قالوا محمد بن حنفية.
محمد بن الحنفية.
محمد بن الحنفية.
يعني.
نحن نقول في رضوى أو في غيرها. نحن لا نعلم أين على رأي الكيسانية أن الإمام غاب في رضوى أو غيرها أو في غيرها. لا نعلم. ولذلك الدعاء كأنما يتساءل أبي رضوى أم في غيرها أم غيرها.
ولكن هذا لا يثبت على أن
لا يثبت على صحة
مدعاة الكيسانية. نعم.
أبداً. إنما يثبت أن هناك من يعتقد بأن الغيبة موجودة وأن الغائب
المنتظر هو برضوى، فإذا كان برضوى أم بغيرها
في غيرها الدعاء يتنزل مع من يقول برضوى أو غيرها.
نعم. سمح سيدي، يعني سمح سيد إذن ليس لدي وقت كافي، شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من حسن الإجابة في هذه الحلقة.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، أنا أعتذر كثيرا عن أننا لم نستقبل اتصالاتكم، وسنخصص حلقات عن أحمد الكاتب وما إلى ذلك، وربما في الحلقة إن شاء الله اللاحقة ستكون الشبهة المثارة التي يعني نوه عنها الأخ أبو حسين من بابل هو موضوع حلقتنا ولحلقة أخرى. شكرا جزيلا لكم أحبتي المشاهدين على ما تفضلتم به من حسن الإلقاء. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.